ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فسوف يكون الدرس لله في نظم نخبة الفتر. النخبة كما هو معلوم من الحافظ بن حجر رحمه الله، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، الإمام الحافظ توفى سنة 250 و800، ولد في الثلث الثالث من القرن الثامن سنة 73 و300 رحمه الله. وهذا الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله منا على أهل الإسلام، فقد دون كثيرا من العلوم وخاصة في علم الحديث، وكتبه مشهورة وظاهرة. وهذا الإمام رحمه الله قد رزقه الله حسن العبارة وحسن الاختصار وحسن الجمع، فينقل كلام أهل العلم ويختصره، وقد يكون طويلا لكنه يأتي بعبارة شاملة جامعة توضح كلام أهل العلم. والكلام على هذا الإمام يطول، وهو لله الحمد معروف في ترجمة أهل العلم له، فبسطوا الكلام في ترجمته وذكروا فضائله ومزاياه رحمه الله. ومن أعظم كتبه التي لا يستغني عنها طالب علم ولا عالم كتاب فتح الباري وسائر مصنفاته رحمه الله، فاعتنى بعلم الحديث عناية عظيمة، وخاصة ما يتعلق بالتراجم والرجال، ويسر رحمه الله التراجم الطويلة في تراجم مختصرة، ربما تكون الترجمة الصفحات طويلة فيختصرها لك في سطر أو نصف سطر، في كتابه المشهور تقريب التهذيب حينما ترجع إلى أصله وتقارب بينه وبين فرعه وهو التقريب، ترى خلاصة وجملة كلام أهل العلم في كلمة مختصرة. يقول: ثقة صدوق، ثقة فقيه، حجة إمام، ثقة ثبت، ثقة حافظ، له أوهام، له غرائب، مقبول، سائر عباراته المعروفة المشهورة في التقريب، وهي أيضا مأخوذة من كلام أهل العلم. وإن كان كغيره رحمه الله يخطئ ويصيب، وخاصة في هذا الكتاب كتاب تقريب التهذيب، لأنه فيما يظهر قد يكون أملى كثيرا من تراجمه من حفظه، فقد ترجع إلى الأصل فتجد أن الترجمة له في مختصر التقريب قد تحتاج إلى زيادة وبيان، وخاصة في حكمه على الرجال بقوله مقبول أو قوله صدوق له أوهام، قد يستدرك عليه رحمه الله، فترجع إلى الأصل فترى أنه ثقة، لكن هذا غيظ، هذا شيء يسير وقطرة في بحر علمه رحمه الله. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فرحمه الله وغفر الله له وأعلى درجته. والصنعاني رحمه الله أيضا إمام كبير، وله عناية بالعلم والحديث، وقد ابتلي رحمه الله في زمانه في اليمن في صنعاء، وحورب رحمه الله من أهل البدع والضلالة، وكذلك علماء آخرون بعده كالإمام الشوكاني رحمة الله عليهم، لكن من فضل الله ورحمته أنه قد يكون في زمانه علماء ممن لم يتجردوا للدليل وينصروا القول به، وقد يكون تلوثوا بلوثات من البدع، فأظهر الله أئمة من بين أناس كثير ونشر علمهم. فهذا الإمام الصنعاني رحمه الله قد انتشرت كتبه، ومن أعظم كتبه رحمه الله سبل السلام، هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب الذي وفق صاحبه رحمه الله، ففيه علم عظيم وفيه اختيارات عظيمة وكلام مختصر، وكل من جاء بعده لشرح هذا الكتاب فإنه يعول على كلماته رحمه الله المختصرة، وهو كغيره كما سبق يخطئ ويصيب، لكن الإمام وصاحب الفضل من عدت هفواته أو من عدت غلطاته وأخطاؤه. والشوكاني كذلك رحمه الله إمام جاء بعده، فالصنعاني رحمه الله سنة 1181 والشوكاني 1250 للهجرة، فظهر هذان الإمامان وكذلك غيرهم من العلم، لكن من أظهر من ظهر في القرون المتأخرة من القطر اليماني هذان الإمامان رحمة الله عليهم. والصنعاني رحمه الله قد يسر له النظر كما أن قلمه يجري في النثر، نثر الكلام رحمه الله، وله مصنفات في سائر العلوم. وهذا العلم الذي ندرسه وهو علم المصطلح أو علم أصول الحديث أو المصطلح أو ما أشبه ذلك من الأسماء التي المقصود منها معرفة حال السند والمتن، حال السند والمتن، أو ما يسمى الإخبار عن طريق السند، وهو المتن الإخبار عن طريق السند. هذا العلم المقصود منه بجميع أنواعه معرفة الإسناد، معرفة الإسناد الذي هو وسيلة، والغاية هو الوصول إلى الحديث ومعرفة صحة الحديث من ضعفه، فهو أمران: معرفة حال الراوي والمروي، معرفة حال الإسناد والمتن. والإسناد وسيلة والمتن غاية، والمتن غاية. ولذا من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بالإسناد، من عليها بالإسناد، فليس للأمم قبلنا إسناد، إنما هي روايات يأخذونها عن قرون متطاولة. واليهود والنصارى ليس لهم إسناد، واختلطت كتبهم بأخبارهم، فلا يميز بين أخبارهم وحكاياتهم وبين ما في كتبهم. ومن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بالإسناد، وهو من تمام حفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. قال أهل العلم: إن من حفظ القرآن حفظ السنة، لأن السنة مبينة للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. فالسنة تبين القرآن، وحفظ القرآن من وحفظ السنة أيضا داخل في حفظ القرآن، لأن السنة مفسرة والقرآن مفسر، وحفظ المفسر حفظ للمفسر، ولا يتم صحة المفسر إلا بأن يعرف المفسر وهو القرآن، وأن يحفظ المفسر. فالإسناد من الدين كما يقول عبد الله بن المبارك كما روى مسلم في المقدمة بصحيحه، والترمذي رحمه الله في العلل يقول عبد الله مبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا قيل له من حدثك بقي، إذا قيل له من حدثك بقي، يعني بقي حائرا. بعض متوقف في كلمة بقي ايش معناها، لكن بين أهل العلم أن معنى كلمة بقي يعني قيل إنه معنى سكت، وقيل إنها لا تأتي معنى سكت، لكن بقي يعني بقي حائرا. وهذا من الأسلوب العربي أن يسكت عن مضمر يدل عليه المذكور المنطوق ويكون أبلغ. بقي حائرا، بقي لا يدري ماذا يقول. ومن حدثك؟ من أخبرك بهذا؟ ليس له حجة، بقي حائرا. الإسناد من الدين. وقال عبد الله مبارك كما أيضا في مسلم المقدمة: بيننا وبين القوم القوائم، بيننا وبين القوم القوائم. القوائم هي التي يعتمد عليها ويستند إليها، والقوائم هنا القوائم المعنوية، وهو الإسناد. حدثنا فلان عن فلان. ولهذا تجد الأسانيد الكتب ليس فيها قال فلان، لا، ويروي خبر بينه وبينه وبين من حدث عنه مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، كما يقول عبد الله مبارك: لا، حدثنا. يقول البخاري يروي: حدثنا علي مدين، قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. وهكذا ترى سلاسل الإسناد تعود إلى الصحابة بأسانيد مشهورة، بأسانيد مشهورة معروفة تتكرر كثيرا في الكتب الستة التي والمسند التي لا يكاد يخرج عنها شيء من أمر الدين. هذه الأصول الستة مع المسند لا يكاد يخرج عنها شيء من أمور الدين. ولذا ترى كتب الأحكام المصنفة في الأحكام تجد حين متفق عليه، أخرجه الشيخان، رواه الخمسة، رواه الجماعة، غالب بل جل الأحاديث التي تكون في الأحكام في الكتب المصنفة في الأحكام ترجع إلى هذه الكتب، لأن فيها أصول الأحاديث وفيها أصول الأسانيد. الأسانيد ترجع إلى هذه الكتب، وهذه الكتب تدور على هذه الأسانيد المعروفة العظيمة الأئمة الحفاظ، كما يقول محمد ابن حاتم ابن المظفر البغدادي الإمام الحافظ من علماء القرن الرابع، توفي سنة 79 و300، كما ذكر عنه الخطيب في شرف الحديث، يقول رحمه الله: إن الله شرف هذه الأمة وأكرمها بالإسناد، وليس للأمم قبلنا إسناد، إنما هي كتب اختلطت بحكاياتهم. أما هذه الأمة فإنهم يروون الخبر والحديث عن 20 وأكثر، عن 20 وأكثر، فيأتي المحدث، يعني هذا معنى كلامه رحمه الله، فيذكر الخبر عن فلان وعن فلان ثم يتثبت منه ويضرب الأسانيد بعضها ببعض حتى يتميز ويظهر الخلل في المتن والخلل في الإسناد. كما قال علي بن المديني: الحديث إذا لم تجمع طرقه لا يظهر عيبه أو علته. ولذا ترى أهل العلم يتتبعون الأخبار والطرق، يتتبعون الأخبار من جهة طرقها وأسانيدها، فيتميز لهم الصحيح من غيره في الإسناد والمتن، وكانوا يواجهون في ذلك من المشقة والتعب الشيء العظيم، لكنه مشوب باللذة والمتعة التي تنسيهم جميع المتاعب، بل تنسيهم الطعام والشراب من لذة ما هم فيه. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فهم يسافرون المسافات الطويلة ويقطعون الطرقات بين الفيافي والقفار والجبال والأودية مع قلة الزاد والمزاد الطعام والماء، لكن ما يمنحهم الله سبحانه من لذة العلم والأنس به ما يغنيهم يلهيهم عن الزاد. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو ابن محمد بن حاتم محمد بن إدريس بن حاتم الرازي رحمه الله حافظ ابن حافظ: كنت ورفيقا لي مع رفيق له يقول معه في درس وطلب العلم، وكنا نحضر عند المشايخ من درس إلى درس لا يجدون فرصة. قال فمضت أي 7 أشهر لم نذوق نواقا، ما طبخوا شيئا، إنما ربما يأكلون الحبة من الزبيب ونحوها مجرد أن يقيم أوده وصلبه لأجل أن يسير إلى الدرس. فمضت عليك 7 أشهر. في يوم من الأيام مررنا بأحد المشايخ يعني الذين يدرسون عنده، فلم نجده يعني لم يحضر إما لمرض أو عذر، فذهبنا إلى البيت إلى داره حتى يحضر وقت الدرس الثاني الذي بعده. فمررنا بسماك يبيع السمك فاشترينا منه سمكة وهم بأشد من حاجة. قال فوضعناها في الدار البيت فلم نجد وقتا لطبخها، فانشغلوا بالنسخ والمطالعة، وليس في هذا إيثار، في هذا استئثار، في هذا استئثار، كل يستأذن بوقته. قال فمضت 3 أيام حتى خشينا أن تتنف فأكلناها نيئا، أكلوها وهم يعني لا يجعلون وقتا للأكل وقت الأكل، لا، وقت الأكل هو وقت المطالعة، يأكل وهو يطالع، يأكل وهو يراجع. وهنا قصص عجيبة وغريبة، لولا أنها واقعة مثبتة لكانت كالخيال، لكن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، حيث سخر الله لها هذا الأئمة الحفاظ رحمة الله عليه، فحفظوا الأسانيد وحفظوا المتون كما تقدم في كلام العلماء. روى مسلم المقدمة عن الزهري أن ابن أبي فروة أحد المتروكين كان يحدث بحضرة الزهري، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر أخبار، قال قاتلك الله يا ابن أبي فروة تحدث بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة، ما لها خطم ولا أزمة، لا بد من الإسناد، لا بد من الطريق الموصل للمتن. فأهل العلم اعتنوا بهذا الفن وذكروا الطرق والوسائل لحفظ الحديث وهو الإسناد. وأول من تكلم في هذا الإمام الزهري رحمه الله لما كتب إليه عمر بن عبد العزيز رضي الله عليه أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في أول أمر كانوا يعتمدون على حفظ. حتى تواصى العلم وصنفت المصنفات الكثيرة، وصنف في من متقدم في الحسن بن الرحمن الرامه ورمزي في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، كما ذكر الحافظ رحمه الله في النخبة. ثم كان كتاب ذلك يعني من أفضل كتب كتاب مقدمة المصطلح، والذي توالى العلماء على شرحه والتحشية عليه، ثم لم يزل أهل العلم يصنفون إلى يومنا هذا، لكن كله راجع إلى الكتب التي هي أصول في هذا الوقاصة، مقدمة ابن الصلاح الذي جمع علوم المتقدمين رحمه الله وصاغها. ثم جاء الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله فألف النخبة الفكار، النخبة الشيء المنتخب المختار، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثار، هذه ألفها كما نقل الصنعاني رحمه الله عن محمد بن إبراهيم بن الوزير اليماني أحد علماء اليمن الكبار، وهو عصري الإمام ابن حجر، توفي سنة 480 سنة 480، معاصر الحافظ ابن حجر، ونقل عنه الصنعاني ولعله ذكر في كتاب العواصم من القواصم أنه ألفه في حال السفر، ألف هذه ألفها الحافظ حال السفر، هو الشهاب بن علي ابن حجر كما يقول الصنعاني، يقول أنه ألفها في حال السفر هو الحافظ بن علي ابن حجر. وهذه المنظومة يقول طالعتها يوما من الأيام فاشتقت أن أودعها نظامي، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وهود النوم. يعني أنه ابتدأ هذه المنظومة التي منظومة نخبة الفكر من أول النهار وختمها من آخر النهار أو في وسط الليل رحمه الله، تبلغ 200 بيت وتزيد 3 أبيات أو 4 أبيات. والصنعاني رحمه الله قد يسر له وسخر عليه النظم رحمه الله، قال فاشتقت أن أودعها نظامي، فنظمها رحمه الله نظما سهلا ميسرا كما سيأتينا إن شاء الله. وهذه النخبة عصارة ونخبة كما ذكرها، ونظم النخبة الفكر عصارة أيضا، ولهذا سماها قصب السكر وهو العصارة، فهي عصارة من عصارة، فهذا لا شك عصارة الشيء ولبه، كلام أهل العلم كله لب، لكنهم يتفننون في التسمية لما يدونون من مصنفات عن طريق النظم أو عن طريق النثر. فنستعين الله سبحانه وتعالى ونسأله الإعانة على شيء من الإبانة لكلام أهل العلم، فإنما نحن عالة عليهم وعلى كلامهم رحمه الله فيما يذكرون، فحسبنا أن نفهم كلامه رحمه الله وأن نتدبره وأن ننظر فيه بعين الإنصاف والبصيرة، خاصة من هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم الذين أفنوا أعمارهم في طلب العلم ونشره الذي هو حياة القلوب والنفوس. نسأله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، ونبتدئ وسيكون على قراءة يعني قراءة 3 أبيات ثم تشرح شيئا ما تيسر من الشرح، ثم هكذا، والعين نأخذ في كل يوم نحو من ما بين 30 إلى 40 من الأبيات المذكورة، ولعلنا ننهيها في 5 أيام إلى يوم الخميس. فنسأل سبحانه وتعالى أن يعين إياكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى في قصب السكر نظم نخبة الفكر: بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لمن يسند كل حمدي إليه مرفوعا بغير عدي، متصل ليس له انقطاع، ما فيه كذاب ولا وضاع، ثم صلاة الله تغشى أحمدا وآله وصحبه أهل الهدى.
نعم، بارك الله فيك. يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، ثم حمد الله سبحانه وتعالى، وهذه طريقة أهل العلم في المصنفات أنهم يجمعون بين البسملة وقول الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمد، وهذا اقتداء بالكتاب العزيز لأنه بدأ بالبسملة، بدأه الصحابة بالبسملة، فأول ما ابتدأ به القرآن العظيم هو بسم الله الرحمن الرحيم، وهي ليست آية من الفاتحة، إنما هي آية من كل سورة ابتداء، كما قال ابن عباس في مروى أبو داود والحاكم بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف فصل سورة من سورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وروى مسلم من حديث أنس مالك رضي الله عنه أنه قال أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم تستفتح بها القرآن ويستفتح بها أيضا أول كل سورة، لكن ليست من السورة لما روى الأربعة بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية شفعت بصاحبها حتى أدخلته الجنة تبارك الذي بيده الملك، وهي 30 آية بدون البسملة، فدل على أن البسملة ليست آية من السور وهي آية للفصل كما تقدم. وهنا أدلة أخرى في الباب تدل على هذا المعنى، وما ورد من ذكر البسملة في أخبار فإنها ضعيفة، حديث سلمة أنها من الفاتحة حديث لا يصح لقول الله عز وجل في الحديث القدسي قسمت الصلاة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين الحديث المعنى أنه ابتدأها بقول الحمد لله، فدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، وهو الصحيح وقول جماهير العلماء. ثم ذكر الحمد بعد ذلك كما تقدم اقتداء بالكتاب العزيز، لأنه بعد البسملة الحمد لله رب العالمين، والقرآن هو إمام الكتب والكتب بعده مأمومون يتبعون هذا، فكل كتاب يصنف لا بد أن يكون مع القرآن كالمأموم مع الإمام، فكما أنك لا تسبق الإمام ولا تتقدم بين يديه، كذلك كل ما صنف من الكتب يجب أن تكون تبعا لهذا القرآن، والمعنى أنها تبع لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا في الكتب المصنفة. أما حينما يبتدئ الإنسان رسالة خاصة يكتبها مثلا لشخص أو لجماعة أو أوراق أو شيء يكتب في العقود ونحو ذلك والمواثيق التي تكتب بين الناس، فهذه يكتفى ببسم الله الرحمن الرحيم كما ثبت في الصحيحين في حديث أبي سفيان صخر بن حرب رواية ابن عباس عنه أنه عليه الصلاة والسلام كتب قال من محمد بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. كذلك أراد عليه الصلاة والسلام أن يكتب كما في حديث المسور وحديث مروان الحكم في البخاري يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في الكتاب الذي بينه وبين قريش في صلح الحديبية، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم لما قال لي علي رضي الله عنه. فهذا يدل على أن الكتب الخاصة أو الرسائل الخاصة يقتصر على بسم الله، والكتب العامة يجمع بين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد. أما الخطب والكلمات خطب الجمع والأعياد والاستسقاء ونحو ذلك وما يكون بين يدي الدروس، فهذه تبتدأ وتستفتح بالحمد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، أو صيغة فيها الحمد لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الصحيح في جميع الخطب، خلافا لمن فرق فقال يبدأ بخطبة العيدين بالتكبير والاستسقاء بالاستغفار وسائر الخطب بالحمد، هذا التفصيل لا دليل عليه، والأحاديث عامة مطلقة من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام تدل على الابتداء بالحمد في جميع الخطب، حمدا لمن يسند كل حمد إليه مرفوعا بغير عد، حمدا هذا مفعول مطلق يحمده حمدا لمن يسند، هذه براعة استهلال حيث ذكر الإسناد والكلام في الإسناد كما سيأتي والبحث في الإسناد، لأن هذا هو علم المصطلح أو علم الحديث أو علم أصول الحديث، هو البحث في الأسانيد. يسند كل حمد، كل هذه من أبلغ صيغ العموم عند الأصولين، فسورها يدخل فيه ما لا يدخل فيه غيره. ولما كان الحمد متعدد أطلق أو قال كل حمد له سبحانه وتعالى: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إليه سبحانه وتعالى مرفوعا أيضا، هذا فيه إشارة لما تقدم في قوله مرفوعا، إشارة إلى ماذا هنا؟ إيش يكون إشارة إلى قوله مرها إلى كلمة إيش مقاش عندنا في الأحاديث؟ مرفوع إيش بعد؟ موقوف ومقطوع. وهنا ذكر المرفوع لأنه أعلاها، لأنه أعلاها، ولهذا خص كما سيأتينا إن شاء الله المرفوع للنبي عليه السلام بقوله مرفوع. هذا من حسن اختيار أهل العلم، حيث جعلوا المرفوع أو جعلوا ما كان من قول النبي عليه السلام خصوه بلقب المرفوع. هل لقب هذا جعلوا خاصا خاصا بقوله عليه السلام، ولهذا قال مرفوعا. وهذا أيضا براعة استهلال، فذكر الإسناد ثم ذكر ماذا؟ المتن. ذكر الإسناد يتعلق بالرجال، والمرفوع يتعلق بالمتن، فذكر علم المصطلح اختصره في هذا البيت: الإسناد والمتن، وهو الإسناد والإخبار عن طريق المتن. مرفوعا لأننا لا نتحقق المرفوع إلا بالإسناد، إلا بالإسناد، ولا نحتج بالإسناد إلا إذا كان سالما من عيب، من علة من العلل كما سيأتي إن شاء الله، بغير عدي. وهذا مما يشرع للمسلم هو الثناء والحمد لله سبحانه وتعالى بغير عد. ولذا جاءت أخبار كثيرة فيها ذكر الحمد لله سبحانه وتعالى على وجه يكون بغير إحصاء من باب تكثير الحمد بأنواعه وعدده، لأن أنواعه وأفراده لا تنحصر، ولهذا قال بغير عد. متصل، متصل هذا يمكن يكون خبر متمحور، يعني هو متصل، هو متصل. والكلام يأتي يعني المذكور أو المحذوف أو المضمر الذي دل عليه المذكور كالمذكور، وهذا من خصائص لغة العرب، من خصائص لغة العرب الإضمار الذي يدل عليه المذكور، يدل عليه المذكور، هذا فيه اختصار في اللفظ، اختصار في اللفظ وجمع للمعاني، جمع للمعاني، تيسير للحفظ، تيسير للضبط. ولهذا متصل، كلمة متضح، يعني هو متصل، هو متصل ليس له انقطاع. هذا يرجع إلى الحمد، وهذا أيضا مما برع به هذا المصنف، ليس له انقطاع، متصل ليس له انقطاع. لما ذكر الإسناد قال متصل، إذن فيه إشارة إلى ما هو فيه، وهو حمده سبحانه وتعالى، الحمد المتصل، الحمد الدائم، الحمد المتواصل. كما أن السند لا يثبت ولا يصح إلا إذا كان متصلا غير منقطع. ولعل هذا فيه إشارة إلى اختياره رحمه الله معنى الإسناد ما هو، معه عندنا أو المسند، عندنا المسند والمتصل والمرفوع. سيأتي أن الأظهر أن المسند هو المتصل المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا قيل مسند، إذا قلت هذا الحديث مسند، معناه سيأتينا إن شاء الله أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ليس منقطع. إذا قلت متصل، متصل هذا يدخل فيه المرفوع والموقوف والمقطوع. قد يكون متصل للنبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون متصل للصحابي، قد يكون متصل ماذا للتابعي ومن بعده. لكن مسند أسندته، أسندته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا سيئة. وقال متصل ليس له انقطاع. المرفوع، المرفوع النظر فيه إلى ماذا؟ إلى المتن. قد يكون منقطع، قد يكون معضل، قد يكون فيه مجهول، سائر العلل. ولهذا قال متصل ليس له انقطاع، متصل ليس له انقطاع. هذا الحمد، وهذا فيه تيسير وبراعة في الدخول في هذا الفن، وهو ذكر الإسناد الذي ضبطه أو حده عدم انقطاعه ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني قصد الانقطاع إذا قيل عدم الانقطاع، سائر أنواع الانقطاع، سواء كان انقطاع بإعضال، انقطاع مثلا بسقوط رجل، انقطاع بتعليق، انقطاع بإرسال. وهذا الاصطلاح هو اصطلاح المتقدمين، لكن المتأخرين دونوا العلوم وجعلوا لكل نوع من هذه الأنواع لقب يخصه. ما فيه كذاب ولا وضاع، لما ذكر الإسناد المتصل غير المنقطع قابله بما فيه كذاب وما ضده، وهو الإسناد الذي لا يصح، الإسناد الذي لا يثبت، وهو ما فيه كذاب أو وضاع وسائر أنواع العلل. لكن أشدها ضعفا وأقواها هو الكذاب والوضاع، كذاب والوضاع، سيأتينا إن شاء الله ما فيه كذاب والوضاع. وفيه إشارة منه رحمه الله إلى أنه أسند الحمد وجاء بصيغة تدل على حمد كثير وحمد عظيم لله سبحانه وتعالى، صادق خال من الكذاب. والمراد المبالغة، المراد المبالغة وتأكيد صدق الحمد وتمام الحمد، مع الإشارة إلى ما تقدم. ثم صلاة الله تغشى، ثم هذا الترتيب، لأنه لما أثنى عليه سبحانه وتعالى بالجملة المتقدمة الفعلية حمدا، يعني أحمد الله حمدا، عطف بجملة خبرية ابتدائية ثم صلاة الله، فهم باب عطف الجملة الإسمية على الجملة الفعلية، تنويع في العطف، وهو كلاهما جملة خبرية حمدا كما تقدم في حمد الله عز وجل. ثم ذكر عليك الصلاة، كلاهما جملة خبرية يخبر عن الحمد. ثم قال ثم صلاة الله، لكنهما وإن كانتا خبريتين لفظا فهما إنشائيتان معنى، لأن المعنى أنه يشرع لك أن تحمد الله وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنك تأمر نفسك وتطلب من نفسك أن تحمده سبحانه وتعالى. ليس مجرد الخبر، لا، المقصود الخبر المتضمن للإنشاء، والإنشاء هو الطلب والأمر والنهي نحو ذلك. فالمعنى أنك تنشئه بالحمد فعلا لله عز وجل، وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ولقال ثم صلاة الله تغشى، وغشيان للشيء هو عمومه له، بل دخول فيه حينما يغشاه يعني ظاهرا وباطنا. تغشى أحمدا، وأحمد من أسمائه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث جبير بن مطعم من رواية صحيح ابن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم أنه عليه الصلاة قال إن لي خمسة أسماء، وعند مسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به، وأنا الحاشر وأنا العاقب، يعني الذي ليس بعده نبي. وكذلك أيضا في مسلم من حديث أبي موسى ذكر أسماء زيادة وزاد النبي التوبة ونبي الرحمة، نبي التوبة ونبي الرحمة. وكذلك المقفي عليه الصلاة والسلام، ذكر المقفي، ذكر خمسة الأولى وزاد المقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة. وجاءت أخبار أخرى لكن هذان خبرهما صح الأخبار الواردة في أسمائه عليه الصلاة والسلام، حديث جبير صحيحين، وحديث أبي موسى في صحيح مسلم. أحمد وآله وصحبه، عطف على أحمد وصحبه، أهل التقى، أهل أي هم أهل التقى، ويمكن أن تنصب لكن إذا ابتدأت يكون أحسن. أهل التقى هم، خاصة أنك إذا جعلتها خبر لمبتدأ محذوف جئت بضمير، وهذا يشبه التخصيص لهم، وأنهم حازوا قصب السبق في هذا الباب. هم يعني كأنهم وحدهم الذين فازوا في هذا الباب وسبقوا في هذا الباب، أهل التقى. والتقى والتقوى هو الوقاية، وأن تجعل بينك وبين مساخطه وقاية، بأن تفعل ما أمرك الله به وأن تجتنب ما نهاك الله عنه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وبعد، فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، ألفها الحافظ في حال السفر، وهو الشهاب بن علي بن حجر. طالعتها يوما من الأيام، فاشتقت أن أودعها نظامي، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم، مشتملا على الذي حواه، فالحمد للرحمن لا سواه.
نعم. وبعد أي بعد ذلك، بعد ذلك فالنخبة يعني لما ابتدأ بمقدمة مشروعة مطلوبة هي من أعظم أسباب البركة في الاستعانة على ما يريد كل عامل أن يعمله وكل صانع أن يصنعه. وأعظم الصنعات صنعة العلم، صنعة العلم هي أعظم الصنعات لكل صانع صنعة، وصنعة الإسلام هي العلم. فلا يمكن أن يكون الإنسان مدركا عالما بأحكام الشرع عاملا على وجه يكون موافقا للشرع إلا بالعلم. صنعة العلم هي أعظم الصنعات، والاستعانة بالله عز وجل من الأمور الواجبة في هذا. فلا حول ولا قوة إلا بالله في باب العلم والعمل. في الفاتحة نقرأ في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين الله عز وجل في أمورنا كلها وحده دون غيره. ولقال: وبعد، بعدما قدم تلك المقدمة في الحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه، فالنخبة في علم الأثر، النخبة المنتخبة في علم الأثر. قال: علم الأثر، هذا ربما أيضا يشير من المصنف رحمه الله ومن الحافظ أيضا إلى أن الأثر يطلق على الحديث، لأن العلماء اختلفوا، وهذا سيأتي إن شاء الله، في الحديث والأثر والخبر، هل بينها التباين أو هي متداخلة أو بينها عموم وخصوص خلاف، وهذا أمر لا يؤثر ولا يضر. والحديث قيل إنه بالمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والأثر قيل إنه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن التابعين، يعني كتب الآثار التي تصنف مثل مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وسائر المصنفات، هذه تذكر فيها الأخبار المرفوعة إلى النبي عليه السلام، وكذلك الموقوفة على التابعين ومن بعدهم. والأخبار أعم من ذلك، الأخبار أعم من ذلك، تشمل الأخبار في الحوادث والوقائع والغزوات، وتشمل الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين، وتشمل الأحاديث. ولهذا يقولون: فلان أخباري، يعني له عناية بالأخبار. وقال: في علم الأثر مختصر، والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه، هذا هو المراد، يعني يختصر هذا الكلام الذي يريد أن يختصره إذا كان لأن المختصر قد يكون راجع إلى أصل، وقد يكون مختصر ابتداء اختصر شيئا بدون أن يرجع إلى أصل، وقد يكون مختصر من أصل كما يقع في كثير المختصر. يا حبذا، حبذا هذا فعل جامد لإنشاء المدح، لإنشاء المدح من مختصر، وهو مختصر الحافظ بن حجر رحمه الله لما اشتمل عليه من خلاصة هذا العلم، اختصره في ورقات يسيرة رحمه الله، ثم هو كما سيأتي في حال السفر ألفها، ألف بينها وجمع شملها رحمه الله، فصارت متسقة منتظمة ليس فيها تناهر. الحافظ، الحافظ يطلق على الحافظ الذي حفظ جملة من الأخبار، واختلفوا في اسم الحافظ، لكن لا شك ويطلق على أئمة مشهورين، واختلف يعني في خاتمة الحفاظ. والحافظ رحمه الله بحق إمام عظيم من الحفاظ الذين من الله عليهم بحفظ السنة والتأليف فيها، وأيضا عنده حسن مطالعة رحمه الله، عنده حسن مطالعة وسرعة في القراءة والمطالعة مع قوة في الفهم، حتى إنه يقرأ الكتاب الواحد في جلسة واحدة، ونقل عنه أنه قرأ المعجم الصغير وقد رواه الطبراني عن 1500 شيخ في جلسة بين الظهر والعصر، لكنها ليست أي قراءة، قراءة تمعن وتدبر مع السرعة رحمه الله، ليس فيها تصحيف ولا تحريف ولا زيادة ولا نقص. وكذلك قرأ مسلم والبخاري في مجالس، في مجالس، ونقل عن أئمة كثير رحمة الله عليهم أنهم ختموا البخاري سماعا على كثير من شيوخهم في مجالس يسيرة، 4 مجالس أو 5 مجالس. فالحافظ رحمه الله تميز بهذه الميزة، وإذا طالع كتابا فإنه لا يخلو من فائدة من تصحيح أو تحشية على هذا الكتاب. في حال السفر، معلوم حال السفر في الغالب يكون حال مشقة وتعب، خاصة في تلك الأيام، والمسافر في تلك الأيام ليس معه كتب، ربما لا إلا شيء يسير، ليس معه كتب، إنما صدره يعي الكتب، العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر، هذا هو العلم. ولهذا قال في حال السفر. ويذكر أن بعض أهل العلم كان مسافرا فاعترض له لص، فأخذ ما معه من المال وأخذ حقيبة الكتب، فقال أما المال فهو لك، لكن حقيبتي أردد علي حقيبتي. قال تبا لك، لا تحفظ كتبك، لست بأهل أن تعطي. يقول اللص، العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر. فآل على نفسه بعد ذلك أن يحفظ كتبه إذا كان عابه هذا اللص. فهذا هو العلم الذي يسير معه وحيث ما سار وحيث ما نزل. ألفها الحافظ في حال السفر. ونقل عن كثير من أهل العلم أنهم ألفوا كتب حال السفر، والمشهور في هذا ابن القيم رحمه الله كما ذكر في زاد المعاد، وقد ذكره في كتابه في أوله أنه ألفه في حال السفر، يعني الزاد قليل وليس معه شيء من الكتب أو شيء يسير، ويدل على هذا الحفظ العظيم والفقه، لأنه يذكر في هذا الكتاب آثار كثيرة من مصنفات بعضها يعني قد يكون لم يطبع، يذكر بالأسانيد من مصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة عن كثير من الصحابة، خاصة في آخر الكتاب حينما تعرض لكثير من المسائل، ويسرد الآثار الكثيرة بالعشرات بأسانيدها رحمه الله. كل هذا من حفظه يدل على أنهم استوعبوا هذه الكتب وحفظوها رحمة الله عليهم. ويذكر عن كثير منهم أنه يستحضر المسند الإمام أحمد والكتب إن لم يكن يحفظها، لكن وصاراه أن يستحضر هذه الكتب بأسانيدها، كما ذكر عن بعضهم رحمه الله أنه قال إن شئتم خذوا مسند الإمام أحمد رحمه الله، فاذكروا السند أذكر لكم متن، أو اذكروا الإسناد أذكر لكم متن، يعني افصح عليه في أي مكان من الكتاب، في أي صفحة، في أي سطر. قال أبو زرعة رحمه الله: عندي كتب منذ 50 سنة لم أرجع إليها، انظر أي واحد منها. يقول لمن يخاطبه: فافتح. أو قال: نعم إني لأحفظها، أحفظ الحديث أو الأثر والصفحة التي هو فيها والسطر الذي هو فيها. وهذا مثل ما تقدم يدل على أن الله سبحانه وتعالى حفظ السنة بحفظ القرآن بهؤلاء الأئمة العظماء رحمة الله عليهم. ولذا لما قيل عبد الله مبارك إن عبد الكريم بن أبي العوجاء أحد الزنادقة الذين أخذ وصلب، قال لما أخذ وصلب: قد وضعت 4000 حديث أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. قال عبد المبارك: يبقى لها الجهابذة ينخلونها نخلا، يبقى لها الجهابذة ينخلونها نخلا. نقل معنى هذه الكلمة عن جمع من الحفاظ رحمة الله عليهم، وهذا واقع لا شك أنهم تتبعوها. تجد الواحد يسافر المسافة الطويلة في البحث عن حديث. لما وضع ابن أبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي وهو من فقهاء الكوفة، لكن وقع في أمر عظيم أنه أخذ أحاديث، إما أنه قيل أنه وضعها وقيل أنه أخذها عن غيره في فضائل السور. من قرأ سورة البقرة، من قرأ سورة العمران، من قرأ سورة المائدة، من قرأ سورة النساء، من قرأ سورة المائدة، من قرأ سورة العام، إلى آخر القرآن، إلى آخر سورة في القرآن حديث. وهذا الحديث تتبعه بعض العلماء، قيل: من حدثك؟ قال: حدثني فلان شيخ بكذا بخراسان بعبادان، قيل: حدثك؟ قال: فلان. ثم سافر إن حدثك إلى فلان، حتى جاء عند الشيخ الخامس قال: حدثني فلان، فوجدت فلانا بمكان وعنده شيخ، عنده طلاب، فقلت: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: لم يحدثني به، إنما رأيت الناس قد انشغلوا أو انصرفوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فاتخذت ذلك عشبا. لا شك هذا من عمل بصيرة، عرف مصدر وأصل الحديث وأنه موضوع، أنه موضوع. فابن أبي ما أبو عصمة نوح بن المروزي روى هذه الأخبار، ولذا اغتر بها كثير من المصنفين لكن لا خبرة لهم بعلم الحديث، مثل الزمخشري والواحدي والبيضاوي، هؤلاء الثلاثة اغتروا. وكما قال عنه: وكل من أودعه كتابه كالواحدي فمخطئ صوابه، يعني كالواحدي، كل لأن بعضهم أودع ذلك عن أبي بن كعب، كل من أودعه كتابه كالواحدي، الواحد أيضا كذلك فهو مخطئ صوابه، لكن لا خبرة لهم به. يذكرون هذه الأخبار وحديث موضوع، فمن الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام بأهل العلم الذين حفظوا السنة. فكان الواحد يحفظ المصنفات ويحفظ الكتب الكثيرة بأسانيدها ويصنف المصنف ويمليه. والأئمة كثير في هذا، شيخ الإسلام رحمه الله غالب كتب شيخ الإسلام رحمه الله أملاها من حفظه. ولهذا تجد كثير من مصنفات رحمه الله استفتاء، يسأل في ورقة، يعطى أوراق، وربما قال إن الورقة لا تتسع، الأوراق التي تصل لا تتسع، فيختصر رحمه الله، فكان جوابه من حفظه، فيورد الآثار والأخبار وما فتح الله عليه سبحانه وتعالى من العلوم في كتابه سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال في حال السفر وهو شهاب بن علي ابن حجر رحمه الله، لا شك أنه لقب على مسمى رحمه الله للحافظ ابن حجر. قال رحمه الله طالعتها، الضمير مفعول يرجع إلى النخبة، يوما من الأيام، يعني هو في هذا اليوم طالعها، فأوقع الله في قلبه أن ينظمها، فاشتقت أن أودعها نظامي، يعني أن أنظمها مثل ما ينظم الخرز في الخيط، لأن النظم يحفظ والنظم أسهل في الحفظ، فاشتقت أن أودعها نظامي، ولأن النظم أيسر في الحفظ ويروق للنفوس ما لا يروق للنثر. ولذا تجد كثير من الناس يحفظ المنظوم ما لا يحفظ المنثور، فتم مباشرة، بادر، ما في التسويف ولا تأخير، قال علي أنظمها بعد غد أو بعده، لا، مباشرة، إذا هبت رياحك فاغتنمها، بادر، فإن لكل خابين قد ينسكون، إذا بادرت نفسك أو أحسست من نفسك أمر من خير لا تسوف، بادر في أمر الخير مهما كان. ولهذا قال فتم من بكرة ذاك اليوم، اليوم الذي طالع به، هذا يبين أنه طالعها من أول النهار رحمه الله، من أول، والبكرة والبكور كله خير، بورك لأمتي في بكرة، حديث صخر بودع الغامدي اللي روى الخمسة، والحديث له طرق، له طريق عمارة بن حجر صخر بن ودع الغامدي. وأما يوم الخميس تخصيصه هذا لا يصح، لا يصح، وجاء من هدي عليه الصلاة والسلام البكور والبادر البكور، وكان عليه الصلاة والسلام يجلس مع أصحابه من أول النهار، فتم من بكرة ذاك اليوم، فالبكرة والبكور كله خير، إلى المساء عند وهود النوم، يعني أنه رحمه أنهاها في يوم رحمه الله، مشتملا مشتملا حال من فاعل تم، تم هو وهذا كذلك الشيء حال كونه مشتملا، مشتملا على الذي حواه، على الذي حواه، مشتملا هذا النظم على الذي حواه، يعني حوى هذا النظم ما في النخبة من العلوم والألقاب التي ذكرها. فالحمد للرحمن ابتدأ بالحمد وختم بالحمد في هذه المقدمة رحمه الله، فنعم البدء ونعم الختام، له الحمد في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى. فالحمد للرحمن لا سواه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى تقسيم الخبر إلى متواتر إلى متواتر وآحاد، وكل ما يروى من الأخبار إما بحصر أو بلا انحصار، فالأول المروي بفوق اثنين أو بهما أو واحد في العين، ثانيهما يدعونه التواتر، ترى به علم اليقين حاضرا.
قال رحمه الله في تقسيم الخبر إلى متواتر وأحد، ابتدأ بهذا أو بهذين النوعين، والنوع الثاني ينقسم كما سيأتي إلى ثلاثة أقسام وهو الآحاد. قال وكل ما يروى من الأخبار، لأن المقصود في هذا العلم هو معرفة صحة المتون من ضعفها، والعلماء إذا طلبوا الضعف في هذا يشمل كل ما يرد حتى الموضوع، ولهذا بعض يدخل الموضوع في الضعيف لكنه أردى الضعيف وأردى الضعيف الموضوع. وكل ما يروى، كل جميع ما يروى من الأخبار، وهذا مثل ما تقدم في التوسع بالاصطلاح، وأن الخبر يطلق على المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قيل لا مشاحة في الاصطلاح، إما بحصر بدأ بالشيء المحصور وهو المعدود، والمحصور سيأتي أنه الآحاد، أو بلا انحصار وهو المتواتر، بلا عد بلا انحصار وهو المتواتر، إما بحصر أو بلا انحصار. فالأول ما هو الأول؟ الآحاد. فالأول الذي يكون ماذا؟ محصور، المروي بفوق اثنين، هذا الأول. الأول ثلاثة أقسام، القسم الأول أن يروى بفوق اثنين أو بهما أي باثنين أو واحد في العين، يعني في نظرك أنه واحد. فخبر الآحاد محصور، طرقه محصورة، وهو إما أن يكون تكون طرقه فوق اثنين ثلاثة فأكثر إلى ما دون المتواتر، أو بهما أي اثنين أو واحد، وهذا هو الغريب. فوق اثنين يسمونه المشهور، وهو المستفيض على رأي كما يقول الحافظ. الخبر المشهور هو أن يكون له ثلاثة طرق، أن يكون له ثلاثة طرق فأكثر فيما دون إلى ما دون المتواتر، هذا هو المشهور. والمراد بالمشهور عند أهل الحديث، لا المشهور عند عامة الناس، ولا المشهور عند الفقهاء، ولا المشهور عند أهل اللغة، لا، لأن المشهور عند الناس وعند أهل اللغة وعند الفقهاء يشتهر المتواتر أحيانا، ويشتهر الخبر الضعيف، وربما تشتهر حكمة مثلا، فيوجد في كلام أهل اللغة أحاديث مشتهرة لا أصل لها منسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي كلام الناس يشتهر كثير، لكن يشتهر أيضا أخبار صحيحة وأخبار متواترة. فالمراد بالمشهور ما يشتهر عند أهل الحديث أن يكون له ثلاثة، أن يكون له أن تكون طرقه ثلاثة فأكثر، أن يكون له أن تكون طرقه ثلاثة فأكثر. فحينما يكون له ثلاثة طرق فإنه يكون مشهورا، قد يكون صحيحا، قد يكون ضعيفا، وقد يكون ضعفه شيء، لا يلزم من كثر من كونه ثلاث طرق أن يكون صحيحا، أن يكون صحيحا، لأن الأحاد فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيها الأخبار الممكرة كما سيأتي، أو بهما وهو العزيز، وأن يكون له طريقان أو واحد بالعين وهو الغريب. يقول رحمه الله، ولعل سيأتي أيضا، نعم، وسيأتي الكلام عليها وهو تفصيل الكلام عليها في ذكر هذه الأخبار أو هذه الأقوال الثلاث. ثانيهما يدعونه المتواترة أو التواترة، ترى به العلم اليقين حاضرا. هو رحمه الله عرف عن تعريفه مجملا، وسيأتي تفصيل الكلام فيها. التواتر إيش معناه؟ جاء القوم متواترين، التتابع. التواتر هو التتابع، تترى، ثم أرسلنا رسلنا تترى، أن يتبعوا بعضهم بعضا، ويأتي هذا بعد هذا. فلا يزال خبر يتواتر، يكون له طريق هو طريق، مثل يأتيك خبر يخبرك بفلان، ثم تسمع من فلان، ثم تسمع من فلان، حتى يتواتر عندك. التواتر هو التتابع، هو التتابع. يدعونه التواتر، ترى به العلم اليقين حاضرا، بمعنى أنك تستيقن وتجزم بهذا الخبر لتواتره عمن ذكر عنه كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تعريف خبر الواحد وأنواعه، بشرطه وأول الأقسام، سموه مشهورا وفي الأعلام، من قال هذا مستفيض اسما، ثانيهما له العزيز واسما، وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقد رمي من قال بالتوهم.
نعم، يقول رحمه الله بشرطه، هذا هو المتواتر. وأجمل وأختصر الكلام عليه رحمه الله بقوله بشرطه. قول بشرطه هذا جنس يشمل شروط، ليس بشرطه شرط واحدة، المراد شروط المتواتر. ما هي شروط المتواتر؟ أولا أن يرويه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكلم، مثل تسمع خبر من أناس كثير ربما لا تعرفهم، لكن حدثك فلان وفلان بهذا الخبر حتى صار العدد كثيرا تقطع بصحة الخبر. الشرط الثاني أن يكون الذي حدثك، أن يحدثك عن قوم، يعني هؤلاء حدثوك، حدثوك أيضا عن قوم في الطبقة الثانية يكون الخبر متواتر، والطبقة التي تليها متواتر، بمعنى استراض التواتر في كل طبقة من طبقات السند. وهكذا في الحكايات، لو مثلا وقعت واقعة قبل مثلا 50 سنة فحدث بها من رآها عدد كثير، ثم حدث العدد الكثير عددا كثيرا متواترا، ثم الطبقة تليها إلى أن وصل إليك، في هذه الحالة يكون الخبر عندك متواترا، لأن في جميع طبقات السند ثبت شرط التعدد والكثرة التي يستحيل تواطؤ الكلام، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون مستندهم ماذا؟ الحس. إيش معنى الحس؟ سمعت ورأيت، ما يخبرونك عن أمر يقول نحن نرى كذا ونتوقع كذا، لا، هذا فكر وتأمل في المعقولات وجولان في الأمور التي هي موضع للنظر والتفكر والتأمل، إنما كلهم يقول سمعت أو رأيت وما أشبه ذلك، يكون مستند الحس. هذه الشروط الثلاثة هي شروط المتواتر على المشهور. على المشهور ذهب جم من العلم ومنهم من نسبه إلى الجمهور إلى أن لا يشترط في التواتر كثرة العدد، وهذا هو الذي رجحه جمع من المتأخرين الحفاظ، قالوا لا يشترط في التواتر كثرة العدد، إنما يشترط فيه هو حصول العلم، فتارة يحصل التواتر بكثرة المخبرين، وتارة بصفات المخبرين، وتارة بالقرائن المحيطة بالخبر، فتكون القرينة بمنزلة المخبر. فإذا كان عندك 10 قرائن كانت بمثابة 10 أخبروك، عندك 20 قرينة كان بمثابة 20 مخبرا لك عن هذه الواقعة. وهذا هو الذي عليه يدل كلام كثير من العلم في كثير من الوقائع التي جزموا بها، ولذا قالوا إن حديث صحيح تفيد العلم، وإن كان العلم من حيث الجملة لا في كل خبر على سبيل القطع، لكن من حيث الجملة يتلقي العلماء للكتابين فإنه تفيد العلم القطعي بصحة ما فيهما من الأخبار، سوى ما يكون بعض الأخبار التي يقع في بعضها كلام وتكون مثلا لها شواهد تدل على ثبوتها، وهي أشياء يسيرة بينها العلماء رحمة الله عليهم. ولذا جزموا بتواتر كثير من الأخبار وإن لم يكن النقل فيها بكثرة عدد على وجه لا يحصي أحد. ولهذا قالوا مثلا لو أخبرت عن وفاة إنسان، مثلا وفاة إنسان، أخبرك عن وفاة إنسان، هذا خبر واحد أليس كذلك؟ طيب، تمررت ببيت هذا الإنسان فوجدت النعش عند البيت، وجدت مثلا من أحضر الحنوط، وجدت المغسل، وسمعت صراخا في الدار ونحو ذلك، والناس مجتمعين عند الدار وهم يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه، سمعت تكون هذه؟ هل أخبرك أحد أو رأيت قرائن؟ يعني كل واحدة من هذه قرينة، قد تكون 10 قرائن، قد تكون 20 قرينة، فكل قرينة مثابة الخبر، فإنك تقطع بصدق خبر الذي أخبرك هو واحد، لكن انضم إلى هذا الخبر، إلى هذا المخبر قرائن كثيرة، قطع عندك بصحة هذا الخبر. ولذا هناك أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قطع العلماء بثبوتها، قطعوا بثبوتها، وليست على الحد الذي ذكروه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقطع بها. وذكر مثلا بعضهم مثل أحاديث المسح الخفين، أحاديث الحوض، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، وكذلك قول النبي من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. هذه أحاديثها طرق كثيرة في الصحيحين وخارج الصحيحين، المرء مع من أحب، أنت من أحببت، في الصحيحين من حديث أبي موسى، من حديث مسعود، من حديث أنس مالك، وفي خارج الصحيح عن صفوان بن معطل الذكواني السلمي، وعن غيرهم عن أبي ذر، بعضها بأسانيد صحيحة في خارج الصحيحين، وبعضها بأسانيد مقاربة مع اختلاف الطرق أو كثرة الطرق واختلاف المخارج، تقطع بصحة الخبر وتلحقه بالمتواتر. وهكذا أخبار أن نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام طرقها كثيرة اختلفت مخارجها، تقطع بصحة الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كما تقدم قالوا يعرف التواتر بطرق، وليس هناك دليل على هذا، ويدل على ضعف ما ذكروا في مسألة أنه لا يحصل إلا بعدد يستحيل تواتر الكذب، أن مختله قال بعضهم 300، قال بعضهم 70، وقال بعضهم 40، وقيل 10، وقيل 4، انظر يعني من 4 إلى 300. واختلاف الأقوال واضطرابها يدل على أن القائل به ليس على قدم مستقرة، الأقوال اضطربت في هذه الحال، فلو كان هناك دليل بين على هذه المسألة لم يحصل مثل هذا الاضطراب. قال بشرطه، وهو يعني بشرط حصول العلم، وشرط حصول العلم هو ما تقدم. وأول الأقسام سموه مشهورا، يعني أول الأقسام المتقدم، وهو ماذا؟ الآحاد اللي هو المنحصر، سموه مشهورا مثل ما تقدم، اشتهر، وهو المستفيض من فاض الماء، على رأي كما يقول الحافظ رحمه الله، وفي الأعلام من قال هذا المستفيض اسما، هذا قول آخر. ثانيهما له العزيز واسما، ثانيهما العزيز، العزيز سمي عزيزا إما من عز يعز أو من عز يعز، اختلف في المصدر، الماضي واحد، لكن عز تأتي عز يعز وعز يعز وعز يعز، ويختلف عز يعز قل، عز يعز قوي، عز يعز إذا دفع وعزني في الخطاب أي غلبني. ولهذا شف عز يعز بالكسر كان له أقل المعاني وهو القلة، عز يعز بالفتح والفتح فوق الكسر كان المعنى فيه أقوى، ولهذا عز يعز هناك إذا قوي، عز يعز بضم العين والضمة هي أقوى الحركات ولهذا تملأ الفم، فلما كانت أقوى الحركات كان لها أقوى المعاني وهو ماذا؟ الدفع، يعز فلانا، ليس أنه قوي لا، مع قوته يستطيع الدفع، بعض الناس يمتنع من أن يظلم لكن عند قوة قد يدفع غيره، عز يعز. لكن العزيز اختلف في معناه على الوجهين المتقدمين فلا يأتي فيه المعنى الثالث، قيل عز يعز معناه قل، من عز يعز الشيء تقول هذا شيء عزيز أي قليل، عز يعز قل هذا الشيء لا وجود له أو قل، فقالوا العزيز لأن هذا الوصف قليل في الأحاديث فسمي العزيز. وقيل عز يعز قوي لأنه كان له طريقان فصار عزيزا، مثل مثلا ما روى البخاري على أنس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولد الناس والناس أجمعين. حديث أبو هريرة أيضا في الصحيحين في معنى أحب إليه من والده ولده هو من طريقين على أنس وعن أبي هريرة. ولهذا قالوا قوي هذا الحديث بهذا الحديث قوى أحدهم الآخر، وهذا هو الأحسن أن عز يعز أي قوي فيكون أحدهم قوى الآخر. وهذا وضح لأن الحديث العزيز كثير على هذا، الحديث العزيز كثير على هذا، إلا على قول ضعيف سيأتي الإشارة إليه وهو اشتراط أن يكون اثنين في كل طبقة. قال له العزيز واسما، يعني واسما له وعلامة له، وليس شرطا للصحيح فاعلمه، يعني ليس العزيز شرطا للصحيح. هذا رد على ابن العربي رحمه الله، فإنه حينما تكلم على صحيح البخاري قال إن العزيز شرط للصحيح. قال بعض العلماء أول خبر في الصحيح يرد قوله، إنما من أول خبر إنما من وهو أمام عينيه يرد قوله، فهو حديث غريب، حديث غريب. لكنه قال يعني أن هذا الخبر بمنزلة العزيز لأنه قاله عمر رضي الله عنه بحضرة الصحابة فيكون مزيد، وهذا قول ضعيف، لأن المعنى بالعزيز أنه رواه شخص آخر من طريق صحابي آخر من طريق آخر، كونه حدث به وغيره لم يروه لا يدخله بالعزيز، لا يدخله أو لا يخرجه عن وصف الغربة، بل هو غريب أو غريب صحيح. وليس شرطا للصحيح فاعلمي. ثم أيضا هناك من قال إن العزيز معناه هو أن يكون الحديث رواه اثنان ثم يرويه عن التابع اثنان ثم يروي عن تابع التابع، يعني يروي الصحابي مثلا والصحابي غير يروي الصحابي مثلا ويرويه عنه رجلان تابعين ويروي عن تابع اثنان وعن تابع التابع اثنان بلا زيادة نقص. وهذا قول ضعيف ولا يكاد يوجد أن يقال إنه يرويه اثنان عن اثنين في جميع طبقات السنة، إنما حده ألا يقل عن اثنين حده أن يرويه اثنان في طبقة من الطبقات لو زاد في إحدى الطبقات ثلاثة لا يخرجه عن العزيز، شرطه أن يوجد في إحدى الطبقات اثنان مثلا حديث أنس مثلا رواه عن أنس قتادة وحميد ثم رواه عن قتادة ثلاثة وعن حميد ثلاثة ثم رواه عنهم ثلاثة أو أربعة أو خمسة، هذا إيش حكمه؟ عزيز ولا مشهور؟ عزيز. لماذا؟ لأنه وجد في طبقة راوية، يعني إذا قيل حديث مشهور حديث عزيز حديث غريب أن يكون في إحدى الطبقات بهذا الوصف، أما كونه بعد ذلك ينتقل إلى وصف المشهور أو وصف المتواتر هذا لا يخرجه عن العزيز، لا يخرجه عن المشهور، لا يخرجه عن الغريب. إذن إذا وجد في طبقة واحدة وصف من أوصاف هذا اللقب نسميه بهذا اللقب، إن كان رواه اثنان فهو عزيز، ولو أنه في الطبقة التي بعدها صار مشهور، في الطبقة التي بعدها صار غريب، في الطبقة التي بعدها صار متواتر، صار نعم، بل إذا صار غريب نسميه غريب. ننظر إلى الوصف الأقل مثلا الحديث له خمس طبقات، في الطبقة الأولى رواه اثنان، في الطبقة الثانية رواه ثلاثة، في الطبقة الرابعة رواه واحد، في الطبقة التي بعدها رواه تواتر، وش يكون الحديث؟ غريب. طيب حديث رواه اثنان في الطبقة الأولى وثلاثة في الطبقة التي بعدها وتواتر مش يكون عزيز، يكون عزيز. إذا ننظر أقل الصفات فنسميه بها، ولو كان في طبقة من الطبقات متواتر أو مشهور. سيأتي حديث عمر رضي الله عنه، حديث عمر رضي الله عنه متواتر في آخره، رواه عن يحيى ابن سعيد الأنصاري نحو 200 أو أكثر، رواه عمر، رواه عن عمر علقمة عنه محمد إبراهيم التيمي عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم تواتر عن يحيى بن سعيد، ومع ذلك ما خرج عن حد الغرابة. لماذا؟ لأنه في الطبقات، جميع الطبقات، علقمة وبعده ومحمد ابن إبراهيم وبعده يحيى ابن سعيد، كلهم راوي واحد، فما خرج حد الغرابة، ما خرج حد الغرابة، ولو تواتر بعد ذلك، ولو تواتر بعد ذلك. وليس شرطا للصحيح المعلم. وقد رمي من قال بالتوهم، من قال يعني هذا، والمقال التهم إخبار عن أنه واهم، وهو من هو أبو بكر بن العربي رحمه الله، توهم في هذا. نعم.
قال رحمه الله: ثالثها يدعونه الغريب، والكل آحاد ترى ضروبا. فيها أتى المقبول والمردود، إذ هي في الأحكام لا تفيد، حتى يتم البحث عن ثقاتها، وطرح من ضعف من رواتها.
نعم. يقول رحمه الله: ثالثها، أي ثالث أخبار الآحاد، يدعونه الغريب، والكل آحاد ترى ضروبا. والكل أحد ترى ضروبا، ثالثها الأحد، لا الأخبار، الأحد مشهور وعزيز وغريب. قال: والكل أحد ترى ضروبا. الغريب هو ما رواه واحد، هو ما رواه واحد. والغريب له أقسام، الأقسام، وسيأتي أيضا تقسيم ما يتعلق بالفرد النسبي في كلامه رحمه الله. نعم. فالمقصود أنه قال: ثالثها يدعونه الغريب، الغريب، الغريب هو ما رواه واحد كما تقدم في طبقة من طبقات السند، وقد يكون كغيره من أخبار، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيفا. والغريب يطلقونه، يطلقون الغريب على كل من تفرد، كلام المتقدم عليه من يطلقون الغريب على كل من تفرد، سواء كان تفردا مطلقا أو تفردا نسبيا، سواء كان التفرد تفردا مطلقا أو تفردا نسبيا. يقال: حديث غريب من حديث فلان، حديث غريب من حديث فلان. وهذا شيء يأتي، لعله يأتي إن شاء الله الكلام عليه. والكل آحاد ترى ضروبا، يعني أن أخبار، أن المتقدم أن الجميع المتقدم آحاد، وهي ضروب وأنواع. ثم هذه الآحاد تنقسم إلى أعلى درجة، إلى الصحيح الذي هو أعلى درجة الصحة فيما دون المتواتر. وإذا قلنا بالقول الثاني أن المتواتر، أن المتواتر يدخل فيه ما ثبت وقطع بصحته بالقرائن، فإنه يكون في أعلى درجات الصحة، ويكون ما هو دونه، ويكون ما هو دونه، ويكون المتوسط، ومنه الحسن، ومنه الصحيح، ومنه الصحيح لذاته، ومنه الحسن الحسن لذاته، والحسن لغيره، والصحيح لذاته، والصحيح لغيره، فهو ضروب وأنواع. والحجة تكون في الصحيح دون غيره. قال رحمه الله: فيها أتى المقبول، فيها أتى المقبول، إذ هي في الأحكام لا تفيد، فيها أتى المقبول والمردود، إذ هي في الأحكام لا تفيد. فيها يرجع إلى أخبار الأحاد، فيها المقبول، المقبول هو المستوفي لشروط الصحة، والمردود هو الذي فاته شرط من شروط الصحة، وإذا أطلقت الصحة يعني أو الحسن، أو الحسن. إذ هي في الأحكام لا تفيد. خص الأحكام ليخرج ماذا؟ الفضائل، لأن الفضائل عند جمهور العلماء يحتج فيها بالحديث الضعيف على شروط مذكورة عند أهل العلم، لعل يأتي إن شاء الله كلام عليه في كلام الحديث الضعيف. إذ هي في الأحكام لا تفيد، هذا واضح، لأن الحلال والحرام لا يحتج فيه إلا بما ثبت سنده إما صحة أو حسن، حتى يتم البحث عن ثقاتها. وهذا يبين أن الأصل عدم العدالة في الرواة، بل لا بد من معرفة العدالة، ولا تثبت العدالة إلا بالنص عليه، أن ينص إمام معتمد، إمام معتبر على قوة هذا الرجل وثقة هذا الرجل، إمام معتبر، فلا يقبل من كان متساهلا حتى يتم البحث عن ثقاتها. فإذا تتبعنا هذا السند فوجدنا رجاله ثقات وإسناد متصل وسلم من جميع العلل، فإنه يثبت. وليس المراد أنه يكفي مجرد الثقة، لا، أو ثقة الرجال، إنما المراد بالثقات هنا أن يكون ثقة مع بقية شروط ثبوت السند كما سيأتي إن شاء الله في تعريف الحديث الصحيح، حتى يتم البحث عن ثقاتها. ويدخل في الثقة هنا من هو كان صدوق لدلالة قوله وطرح من ضعف من رواتها لمفهوم قوله، لأن نص على الثقة أنه مقبول والضعيف مردود، فيدخل في الثقة في كلامه أيضا الصدوق. الصدوق وإن كان ثقة اصطلاح لمن هو أثبت من الصدوق، إنما هنا المراد من تقبل روايته من الرواة أن يكون سالما من خوارم الفسق والمروة وطرح من ضعف من رواتها، سواء كان التضعيف لكونه مثلا كذاب أو متهم أو متروك أو مجهول أو مخلط أو مدلس، على شروط في هذا في المخلط والمدلس وكلها سيذكرها المصنف رحمه الله. المقصود أنه إذا كان في علة من العلل العشر التي ذكر الحافظ رحمه الله فإنه يطرح هذا السند وطرح، وهذا يبين أن السند الضعيف مطروح، أنه لا قيمة له. والمطروح أيضا نوع من أنواع الضعيف، بعضهم جعله كالموضوع وبعضهم جعله كالمتروك. نعم.
قال رحمه الله: وقد يفيد العلم أعني النظر إذا أتت قرائن للخبر. هذا على المختار والغرابة قسمان فيما قال ذو الإصابة. الأول الحاصل في أصل السند فسمه المطلق، والثاني ورد فيما عداه سمه بالنسب وهو قليل ذكره في الكتب.
نعم. يقول رحمه الله في إفادة الآحاد العلم النظري بالقرائن: وقد تفيد العلم أعني النظر، يعني أخبار الآحاد. وهذا الحافظ رحمه الله قال: وقد تفيد العلم بالقرائن على المختار، كما ذكر في النخبة أن قد تفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. إذ العلم قسمان: علم ضروري وعلم نظري. والعلم الضروري هو الذي يضطر الإنسان إليه، مثل لو قلت لإنسان لو قال إنسان: ذهبت إلى مكة، ذهبت إلى المدينة، هذا علم ضروري، ما حاجة فكر مكة أين مكة، مكة ما هي، مباشرة حينما تسمع الخبر عن مكة، عن المدينة، عن أي بلد من البلاد التي تقطع بها مباشرة، ما لا يحتاج أنك تفكر وتنظمها، فهو علم ضروري. لكن العلم النظري هو يحتاج إلى نظر وتأمل ويثمر العلم بأن تقطع به، لكن بعد ما تجيل النظر فيه. وهذا واقع في أخبار الآحاد أنها تفيد العلم، أنها تفيد العلم، وهذا هو الصحيح كما تقدم، لأن الخبر حينما يروى مثلا بطريق واحد، وإذا قيل الآحاد، الآحاد ليس المعنى ثروة بطريق واحد، الآحاد هو ما دون المتواتر، ما دون المتواتر، فيدخل فيه ما روي من طريقين أو ثلاثة. فإذا جاءك خبر مثلا أو بحثت عن حديث في الصحيحين ثم رأيته من طريق آخر في الصحيحين ورأيته من طريق ثالث وتتبعت الطرق ونظرت، تقطع بعد ذلك بعد النظر بصحة هذا الخبر قطعا يقينيا بهذا. وقد يكون خبر آخر له 10 طرق وتتردد في ثبوته، وآخر جاء مثلا من 5 طرق وتقطع بثبوته، بل قد يكون من 20 طريق ولا تقطع بثبوته، ويأتي خبر بنصفها، بنصف هذا العدد أو ثلث هذا العدد وتقطع به. هذا مثل ما تقدم، إما أن يعود إلى كثرة المخبرين أو يعود إلى صفات المخبرين، فأحيانا تقطع لكثرة المخبرين، خبر مثل يرويه ثقات من الرواة ليسوا مبرزين في العدالة، روى فلان وروى فلان وجاء عن أنس وعن أبي هريرة وعن ابن مسعود وعن جابر وعن ابن عباس، فتقطع بثبوت هذا الخبر، هذا إسناد بصري وهذا إسناد مدني وهذا إسناد مكي، أسانيد، كيف التقت هذه الأسانيد وهذه الأخبار عن هذا الخبر؟ ليس بينهم تشاعر ولا تلاق، هذا في أقصى الدنيا من هنا ولا في أقصى الدنيا من هنا، وروى هذا الخبر، فإنك تقطع بثبوت هذا الخبر. ولو أخبرك رجلان أو راويان عن واقعة ليس بينهما أي تلاقي، أخبرك إنسان ربما أنت لست متثبتا من خبر عن واقعة، هذه الواقعة عندك فيها تردد، تقول فلان لعله واهم لعله أخبرك، جاءك إنسان آخر ليس بينهم أي معرفة ولا اتصال ولا صحبة، فأخبرك بنفس الواقعة بنفس الوقائع، عندك تقطع بوقوع الخبر، تقطع بوقوع الخبر من جهة اتفاق، وهذا يرجع إلى نفس الخبر والحادثة والواقع، وهذا نوع ثالث. ولهذا الواقع والحادثة كانت عن وقائع وحوادث واقعة ليست كالتي يخبر مجرد خبر وإنشاء ليس فيه وقاع حصل كذا وكذا وكذا. فلو مثلا أخبرك إنسان أنه في يوم الجمعة أن الخطيب على المنبر نزل من المنبر ثم خرج ثم عاد، خرج ثم عاد، تتردد في خبره كلام الصحيح، جاءك إنسان آخر لا يعرفه، أنا صليت في نفس المسجد ونزل الإمام ثم خرج ثم رجع، في ذلك تجزم أو تقطع بصحة الخبر، بصحة الخبر من جهة تعدد الخبر ومن جهة الواقع نفسها، في غرابة الواقع مثلا أو اتفاقهم عليها، فلهذا تقطع. وهكذا في مسألة الآحاد هي من هذا الباب، وإذا هو كما تقدم يرجع تارة إلى المخبرين، صفات المخبرين، تارة عدد المخبرين، وتارة لنفس الخبر واتفاقهم على ما فيه من الوقائع والحوادث، وهي ترجع إلى القرائن الدالة على صحة هذا الخبر وثبوته مما يجزم بوقوعه. إذا أتت قرائن للخبر، التنوين للضرورة يعني أجل اتفاقه، إذا أتت قرائن للخبر، والقرائن بمثابة كل قرينة بمثابة مخبر، وإذا زالت قرينة أخرى بمثابة مخبر، وكلما جاء مخبر كلما قوي الخبر حتى يصل في نظرك وفكرك إلى القطع بهذا الخبر. قال رحمه الله، قرأت هذا مسألة في مسألة الغريب المطلق والغريب النسبي، هذا على المختار كما قال الحافظ، ويحكي كلام الحافظ وفيها ما يفيد النظر على المختار، هذا كله رسم ونظم لكلام الحرف على المختار. ثم قال والغرابة. الغرابة هذا مبتدأ اسمان خبر، هذا كلام جديد، كلام جديد انفصل. والغرابة اسمان فيما قال ذو الإصابة، فيما قال ذو أهل الصواب. أهل الصواب من أهل العلم المصطلح، قسموا الغرابة الأول من هذين القسمين الحاصل في أصل السند. أصل السند طرفه إلى جهة الصحابي وهو التابعي، فلا يدخل الصحابي فيه لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى. فالمراد أصل السند هو منبعه، هو مخرجه الأول، وهو التابعي، وهو التابعي في أصل السند. فسمه المطلقة الحاصل في السند، فسمه المطلقة مثل حديث علقمة عن عمر. وقد تمتد الغرابة فيما بعد أصله إلى الطبقة الثانية، لكن إذا وجد في الطبقة الأولى في هذه الحالة في أصل فنسميه المطلقة، وهو المطلق الغريب المطلق أو الفرد المطلق. الفرد المطلق عندنا قسمان، الغرابة الأولى هي الغرابة المطلقة. ايش معنى غرابة مطلقة؟ ما روى أحد في الدنيا إلا فلان، هذا الفرد المطلق أو الغريب المطلق. والصحيح أنه لا فرق بينهما، بعض فرق غريب نسبي فرد نسبي، لكن كلام أهل العلم كما سيأتي حينما يقولون غريب فيريدون الغرابة المطلقة. قال فسمه المطلق. والثاني ورد فيما عدا هو الغريب، وهو النسبي الغريب النسبي، فسمه بالنسبي. هذا ليس غرابة مطلقة إنما بالنسبة إلى فلان. مثلا حينما يأتينا حديث رواه ابن عمر ورواه أبو هريرة، رواه عن ابن عمر نافع، ورواه عن نافع مالك، ورواه عن أبي هريرة الأعرج، ورواه عن الأعرج أبي الزناد، رواه أبو الزناد، وعن أبي الزناد مثلا مالك، أبي الزناد مثلا مالك، يقول فيما عداه سمه بالنسبي. الحديث مثلا رواه عن نافع واحد مالك وحده، مثلا رواه عن مالك وحده انفرد به، لكنه مشهور من حديث أبي هريرة، رواه عن أبي هريرة جماعة من التابعين مثلا أبو صالح والأعرج وأمثالهم من الرواة عنه رضي الله عنه، رواه كثير وانفرد عن نافع مالك، يقال غريب نسبي لأن الحديث مشهور ومعروف، فهي غرابة بالنسبة روايته عن نافع. أو مثلا مثال آخر رواه عن نافع جماعة، رواه عن رواه مالك وعبيد الله ومعمر مثلا، رواه مثلا عن نافع عبيد الله وابن جريج، معمر ما أدرك نافع لكن رواه عنه أصحابه، رواه عنه أصحابه عبيد الله بن عمر وابن جريج وأمثالهم ومالك، فرواه مثلا عن نافع جماعة جماعة جماعة، انفرد عن واحد ثم رواه عن هؤلاء الجماعة جماعة، إلا واحد ممن روى عن نافع انفرد عنه واحد، انفرد عنه واحد. فهو غريب بالنسبة إلى فلان، مثلا رواه عن نافع جماعة ومنهم مالك، ومالك تفرد بالرواية، مالك يعني حين رواه عن نافع رواه عن مالك وعن غيره جماعة، لكن انفرد عن مالك واحد، أما بقية تلاميذه فإنه روى عنهم جماعة. مثل أنت مثلا تروي عن أحد أهل العلم حديث أو فتوى رواها غيرك من أهل العلم، رواه غيرك من أهل العلم، رواه عشرة عنه، رواه عن هؤلاء العشرة إلا واحد، كل واحد رواه عن عشرة إلا واحد من عشرة رواه عنه واحد، فهو غريب من رواية فلان، فهو غريب نسبي. ومثل مثلا أن يكون الحديث شهر مثلا في البلاد كلها ورواه من أهل الشام واحد أو رواه من أهل خراسان واحد، فيكون غريب بالنسبة إلى خراسان إلى أهل البصرة وهكذا. فالغرابة النسبية هي أن تكون بالنسبة إلى شيخ، بالنسبة إلى بلد، ويكون الحديث مشهورا عن هذا الشيخ من طرق أخرى، لكن انفرد أحد الرواة به وانفرد من رواه عنه. أما سائر تلاميذه فإنه اشتهر عنهم برواية تلاميذهم عنه، ويقال فيما عاد سميه بالنسبة، وهو قليل ذكره في الكتب، يعني يقل إطلاق كلمة فرد، ما تجد في الحديث هو فرد من حديث فلان، يقول غريب من حديث فلان، يقول هو غريب من حديث فلان. هذا أكثر ما يأتي في باب الإطلاق حينما يريدون الفرد المطلق، يقولون حديث غريب، ما يقولون حديث فرد مثلا، وربما قالوا فرد به فلان، فرد به فلان أيضا. فإذا أرادوا التفرد النسبي أو الغرابة النسبية يقول فرد به فلان عن فلان، فرد به فلان عن فلان، الحديث مجتهد، مجتهد عن أئمة كثير، لكن عن واحد انفرد به واحد واشتهر عن جماعة. فحاصل ما في هذا أن الغرابة قسمان، غرابة مطلقة وغرابة نسبية، وهي الفرد المطلق والفرد النسبي، على الصحيح لا فرق بينهم، بعض يفرق، لكن الصحيح أن الغرابة قسمان وكذلك الفرد قسمان، غرابة مطلقة وغرابة نسبية، وكذلك الفرد المطلق والفرد النسبي. لكن غالب ما يطلق في كتب الأحاديث هو الغريب، هو الغريب، يكون الغريب حي فلان أو انفرد به. فإذا أرادوا غرابة خاصة يقولون غريب حديث فلان انفرد به فلان، والحديث مشهور معروف من طرق أخرى. ولهذا قال فيما عدا أسمه بالنسبي، وهو قليل ذكر، أي ذكر النسبي بالنسبة إلى فلان قليل ذكره، بل الغالب يذكرون يقولون غريب، يقولون حديث غريب، ما يقولون حديث فرد. وهذا واقع في كلام الترمذي، واقع في كلام غيره من أهل العلم رحمة الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تقسيم الخبر المقبول إلى صحيح وحسن، وهو بنقل العدل ذي التمام في ضبط ما يروى عن الأعلام، متصلا إسناد ما يرويه، لا علة ولا شذوذ فيه، يدعى الصحيح في العلوم عرفا لذاته، وإن نظرت الوصف وجدت فيه ثابتا وأثبتا. لأجل هذا قدموا ما قد أتى عن البخاري من صحيح ألفا، وبعده لمسلم مصنفا، وبعد ذا شرطهما، وإن من يخف ضبطا فالذي يروي الحسن لذاته، وقد يصح إن أتت طرق له بكثرة تعددت.
ثم ذكر رحمه الله تعريف الصحيح وأقسامه، قال: وهو أي الصحيح بنقل العدل للتمام في ضبط ما يروى عن الأعلام، هذا هو الصحيح، وهو المتصل الإسناد كما قال العراقي، فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قادحة فتوذي، فالأول وهو الصحيح، مسألة وهو بنقل العدل، والعدل اختلف فيه كثيرا ولم يستقر لمن عرفه قدم على تعريف لا يكاد ينخرط، لكن كثير منهم يقول إنها ملكة تحمل على اجتناب أسباب الفسق وخوان المروءة، أو ملكة، ملكة تحمله على المروءة، وهي السلام من أسباب الفسق وخوارم المروءة، ومنهم من نازع في قوله خوارم المروءة وهو بنقل العدل، وهنا المراد ما يتعلق بالعدالة في الدين، وما يتعلق بالقسم الثاني وهو الضبط وهو الحفظ والإتقان، فهي مبنية على أمرين: العدالة والضبط. العدالة ترجع إلى الدين، والضبط يرجع إلى الإتقان والحفظ والسلامة من كثرة الأوهام والخطأ ونحو ذلك من العلل التي هي قادحة في ضبط الراوي، بنقل العدل للتمام، وهذا هو الصحيح، رواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة في ضبط ما يروي عن الأعلام، يعني ما يروي عن شيخه لابد أن يكون عدلا ضابطا. والضبط نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو أن يكون حافظ إذا حدث يضبط ويحفظ ما يروي. ضبط الكتاب أن يكون حافظا لكتابه من الخلل والنقص، لا يكون حافظ ما عنده حفظ لكنه يرجع إلى كتابه، هذا ضابط. فإذا اجتمع الأمران كونه حافظ وكونه أيضا عنده كتاب، هذا أعلى درجات الصحة، الحفظ حافظ وعنده كتاب، إذا الحفظ خوان، فلا بد من الضبط ولا بد أيضا من الحفظ الكتاب، هذا هو أعلى. لكن لا يشترط، من كان ضابط وروى قبل، ومن لم يكن ضابطا حافظا لكنه عنده كتابه يحدث من كتابه أيضا حديثه صحيح. ولذا كان أصحاب شعبة رحمه الله يحيى بن سعيد القطان وخالد بن الحارث، خالد بن الحارث ومعاذ بن معاذ لعل العنبري، معاذ بن معاذ، كان هؤلاء الثلاثة يكتبون عن شعبة. فأما يحيى بن سعيد فكان يحفظ ولا يكتب إلا إذا رجع إلى بيته، وأما خالد بن الحارث فكان يستند مباشرة إلى سارية فيكتب ما سمع من شعبة، وكذلك الراوي الثالث يكتب بعد ذلك. كان أحمد رحمه الله يقول ما معناه كما في العلل له، يقدم خالد بن الحارث على يحيى بن سعيد، مع أن يحيى بن سعيد رحمه الله إمام عظيم وجبل من جبال الحفظ رحمه الله، بل كان سفيان الثوري يهابه، يخشى من يعني إذا دارسه يسلم له إذا انتقده. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله ليحيى بن عبد الرحمن المهدي بن حسان العنبري الإمام المشهور رحمه الله: أريد أن تحضرني رجلا أدارسه الحديث ضابط. كان عبد الرحمن المهدي رحمه الله حسن الانتقال الرجال، إمام العلم رحمه الله، إمام كبير وقدم على كثير من علماء زمان الحفاظ رحمه الله، فأحضر له يحيى بن سعيد. ويحيى بن سعيد ومهدي متقاربين في السن، فجعل يدارس يحيى بن سعيد سفيان الثوري. سفيان بن سعيد الثوري إمام في طبقة شيوخه وفي سنة 60 و100، ويحيى بن سعيد القطان 78 و100 في طبقة شيوخه، فجعل يدارسه. فذكر سفيان الثوري رحمه الله حديث من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيهم جرس. قال يحيى بن سعيد: تعست أبا عبد الله، تعست. قال: كيف هو؟ قال: هو عن عبيد الله عن سالم عن أبي الجراح عن ميمونة. قال: أظنك صادقا. يحيى بن سعيد كما يقال لزم المجرة أو لزم الطريق، يعني عبيد الله عن نافع هذا طريق مشهور، لكن عن سالم عن الجراح هذا غريب غريب. فلما حدث بهذا الطريق سلم له سلم سفيان الثوري ليحيى بن سعيد رحمه الله، هو إمام كبير رحمه الله، مع أن أهل العلم يقولون إن الإمام الحافظ لو لزم الطريق فإنه لا يضره، لكن في هذا الخبر يرد، لكن في غيره الأصل سلام، بخلاف من يكون صدوق فإنه في الغالب يهم ويقع، فإذا وقع من هذا لا يحتج به، والخطأ لا يسلم منه أحد، لا يسلم منه أحد. يعني كما قال يحيى بن معين: أنا لا أعجب ممن يحدث ويخطئ، إنما أعجب ممن يحدث ويصيب. يعني من كان يعني يصيب ما يخطئ ويذكر أساليب أساليب مشهورة، هذا قد يكون يضع الأسانيد يقلب الأسانيد، لكن الذي يخطئ هذا يقع للحفاظ، يقع له، والوهم يقع في كله، يقع فيه كل أحد. فالشاهد أن يحمد أن يحمد سعيد رحمه الله كان لا يكتب عليه، ومعاذ بن الحارث أو خالد بن الحارث رحمه الله كان يكتب مع حفظه مباشرة، فاجتمع له الحفظ والكتاب، فالضبط أعلى ما يكون حينما يجتمع هذا وهذا. كما قال أبو حاتم وأبو زرع مالك رحمه الله إنه حافظ، هو حافظ وعنده كتاب رحمه الله، فيرجع إليه. ما يروي عن الأعلام متصلا، الشرط الأول العدالة، الشرط الثاني الضبط، الشرط الثالث الاتصال. إذن هو ذكر شروط الحديث الصحيح، الشرط متصلا، متصلا الحال، حال من فاعل يروي، يعني ما يروي يكون متصلا، ما يروي يعني عن الأعلام يعني متصلا إسناد ما يرويه، متصلا ما يرويه إسناد ما يرويه. الاتصال يعني ما يكفي مجرد، قد يكون الراوي ضابط وحافظ لكن إسناد منقطع، مالك عن ابن عمر منقطع، ابن عمر صحابي ومالك إمام مثلا، مالك عن الأعرج منقطع بينه وبين أبو الزناد، مالك عن أبي هريرة معضل بينه وبينه رجلان أبو الزناد والأعرج، هذا هو إمام، ما يكفي مجرد العدالة والضبط، لا متصلا إسنادا، متصلا إسناد ما يرويه، ما يرويه ما يعني الذي يرويه، إسناد الذي يرويه، اتصال بأن يكون كل راوي سمع من الراوي وأدرك الراوي، لا يشترط التحديث، يشترط عدم التدليس، لا علة هذا الرابع ولا شذوذ فيه، سيأتي العلة والشذوذ. العلة عندهم يدخل فيها العلل الظاهرة والعلل الخفية، والعلل الخفية نوعان: علة تقدح وعلة لا تقدح. العلة التي تقدح أن يكون في الإسناد انقطاع خفي، انقطاع خفي مثلا ونحو ذلك من العلة. العلة التي لا تضر أن يكون الحديث اختلف بين سالم ونافع، روي حديث فاختلف هل عن سالم عن نافع أو نافع سالم عن ابن عمر أو نافع عن ابن عمر، هو لا يضر، هو لا يضر، لأنه يدور على ثقة، لكن عند أهل العلم المتقدمين علة يسمونه علة، والعلة في كلام المتقدمين واسع، يطلقونها على غير علة حديث، يطلقونها على النسخ، بعض يسمي النسخ علة، المنسوخ يسميه علة، فالعلة أوسع لكنها علة خاصة، علة خاصة. أما العلة القادحة فهي العلة الظاهرة، والعلة الخفية التي تؤثر مثل ما تقدم بأن يكون إسناد انقطاع، ولا شذوذ فيه، الشذوذ سيأتينا أنه مخالفة الثقة من هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة للثقات، ويدخل في الشذوذ أيضا المنكر، وما ذكر منكر عن منكر علة، وسيأتينا إن شاء الله النص صحيح أنه لا فرق بين الشاذ والمنكر عند المتقدمين، وأنهم لا يفرقون بين الشاذ والمنكر. يدعى الصحيح في العلوم عرفا، هذا يعني أن أهل العلم تعرفوا على ذلك أو عرف أن ما اشتمل على هذه الأوصاف فإنه الصحيح، لكن ليس الصحيح لغيره لا لذاته، لأن إسناده صحيح، إسناده صحيح. وإن نظرت الوصفة، وإن نظرت الوصفة سيأتي أيضا، يعني وإن نظرت الوصفة معنى أن الصحيح طبق درجات تختلف، في الصحيح على درجات الصحة سيأتي تقسيمه، وأنه سبعة أقسام، وأن هذه الأقسام أيضا يدخل تحتها أقسام، مثلا متفق عليه رواه البخاري، رواه مسلم على شرطهما، على شرط البخاري، على شرط مسلم، على شرط غيرهما، كل قسم من هذه الأقسام أيضا يدخل تحت أقسام بحسب النظر في الأسانيد، وسيأتي إن شاء الله. قال وإن نظرت الوصف وجدت فيه ثابتا وأثبتا، الحديث صحيح وأصح، ثابت وأثبت، يعني هذا الحديث ثابت، وهذا يبين كلمة ثابت تطلق على الصحيح، والثبوت أيضا وصف، وثقة ثقة ثبت، ثبت تبين أنه أمعن في باب الثقة والعدالة وأخذ من الصفات ما لم يأخذ غيره من الثقات، فقال ثابتا وأثبتا، يعني أنه أقوى منه. لأجل هذا قدموا ما قد أتى، ما قد أتى معنى أنهم جعلوا الصحيح أقسام، جعلوا الصحيح أقسام. قال قدموا ما قد أتى عن البخاري من صحيح ألف وبعده لمسلم مصنفا، فصحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم لأنه أصح، وكلاهما صحيح، لكن صحيح البخاري أصح مسلم، أصح من حيث ماذا؟ الجملة. وإلا قد يكون في صحيح مسلم أحاديث بأسانيد أصح من أسانيد البخاري، أصح من أسانيد البخاري، لكن من حيث الجملة البخاري أصح. والبخاري أصح لماذا؟ لأنه رحمه الله من جهة قبول عند أهل العلم أقوى من صحيح مسلم، ومن جهة ثبوته عند جماهير العلماء أقوى، يعني مقدم صحيح مسلم، إلا ما روى عن أبي علي النيسابوري رحمه الله أنه قدم صحيح مسلم وهو من المغاربة، أما جمهور العلماء ويكاد يكون اتفاق منهم وما سوى الشذوذ أن البخاري مقدم، تنازع قوم في البخاري ومسلم وقالوا أي يديك تقدمه، قلت لقد فاق البخاري صحة كما قد فاق في حسن الصناعة مسلم، ولهذا قال بعضهم إن من قدم مسلم قدمه للصناعة الحديثية، وأنه ليس فيه بعد المقدمة إلا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أما البخاري رحمه الله فأدخل فيه المعلقات من الموقوفات والمقطوعات وبعض ما ينقل عن بعض التابعين، أما مسلم فإنه خالص من أوله إلى آخره. أما البخاري فهو صح لما تقدم من أمور من جهته، كما تقدم أن مسلم أقوى وأمتن عند العلم، وهو لهذه الأسباب، وهو كون من تقد عليه من الأحاديث أقل ممن تقد على مسلم، الذي تقد على البخاري نحو من 80 حديث ومسلم 160 حديثا على الضعف من صحيح البخاري، ولا شك أن ما كان الانتقاد فيه أقل أقوى مما كان الانتقاد فيه أكثر. الأمر الثاني أن من تقد من الرجال في صحيح البخاري أقل ممن انتقد عند مسلم. الأمر الثالث أن غالب الرجال الذين انتقدوا على البخاري رحمه الله غالبهم من شيوخ الذين روى عنهم، وغالب من انتقد من الرجال عند مسلم غالبهم من الطبقات التي هي فوق وأعلى. ومعلوم أن الراوي حينما يروي عن شيخه يكون أعلم بروايته ممن يروي عن شيوخ متقدمين لم يدركهم، بينه وبينهم طبقات. ولهذا كان البخاري رحمه الله، وهي أيضا ميزة أخرى أو سوء آخر، ينتقي من أحاديثهم فإن كانوا ثقاتا وحفاظ فإنه يجتنب ما أخطأوا فيه، وإن كان فيهم ضعف وغلب عليه الضعف فإنه ينتقي ما أصابوا فيه. فالثقة عنده يجتنب ما أخطأ فيه، الثقة ممن تكلم فيه يجتنب ما أخطأ فيه، لأن الأصل في حديث صحيح. أما من كان فيه زيادة في الكلام وضعف بأمر زائد وكان ضعيفا عند قوم وهم قلة فإنه لا ينتقي، يعني لا يجتنب، لا ينتقي، ينتقي من حديثه ما ثبت وصح ينتقي. أما الثقة المتكلم فيه فإنه يجتنب من حديثه ما تكلم فيه. وهذا واضح، وهذا واضح في عناية البخاري رحمه الله. ولهذا إسماعيل بن أبي ويس لما تكلم فيه وضعفه بعضهم هو من شيوخه رحمه الله، وصح عنه بالإسناد الصحيح البخاري رحمه الله كما يقول حافظ بن حجر أنه قال لإسماعيل بن أبي ويس، وهو أخو عبد الحميد بن ويس أبو بكر بن أبي ويس أيضا، سأله أن يعطيه كتابه، فأخذ البخاري كتابه وانتقى منه الأخبار واجتنب منه أخبارها فانتقى منه. وهذا لا شك سبب من أسباب المرجحة للبخاري على مسلم كما تقدم، وهي بالتأمل يتبين وجوه أخرى، بالنظر في تمييز بين هذين الكتابين. بالنظر، هل تذكرون وجوه أخرى في هذا، في رجال المتكلم فيهم، تذكرون وجوه تتعلق بمن انتقد بالبخاري ومسلم، من البخاري ومسلم؟ يعني نعم،
شرط البخاري،
كيف
شرط البخاري؟
أحسنت، كذلك هذا وجه آخر، شرط البخاري، شرط البخاري رحمه الله، البخاري رحمه الله شرطه أن يلتقي الشيخ بشيخ، لا يكتفي بالمعاصر، مسلم يكتفي بالمعاصر، وهذا خارج عن الكلام في الرجال، يعني من حيث الجملة، البخاري رحمه الله يشترط اللقي، واختلف في مسألة اللقي على كلام كثير، منهم من بالغ كأبي المظفر السمعاني رحمه الله، شرطه أبلغ من شرط البخاري، يشترط يعني كثرة الصحبة رحمه الله، يشترط كثرة الصحبة بمعنى أن يكون ليس مجرد التقاط وسلم، لا، زيادة على ذلك طول الملازمة والمصاحبة، وهذا شرط عسر في الحقيقة. وعلي المديني أيضا كذلك، بل هذا منقول عن أبي حاتم وأبي زرعة والإمام أحمد رحمه الله، لا ينفرد به البخاري رحمه الله. فهو يشترط ماذا؟ اللقاء، أن يلتقي، ولا يشترط أن يكون كل حديث سمع، لا، هو يشترط حيث الجملة اللقاء. مسلم يكتفي بالمعاصر، هذه مسألة فيها بحث كثير، تذكرون شيء آخر من الأسباب؟ نعم، يعني بالتأمل يظهر في من ينظر مثلا في البخاري ومسلم رحمة الله عليهم، لا شك يعني في تحري البخاري رحمه الله في، ولهذا قدم البخاري على مسلم وبعده لمسلم مصنفا، وأجمع العلماء على هذين الكتابين، وأنهما أصح كتابين على وجه الأرض بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. ولن نكتفي بهذا، وغدا بعد إن شاء الله نأخذ لعلنا نسير أكثر إن شاء الله. ولا أحب يعني أحب من الإخوان أن يراجعوا المادة حتى يتحفون بعض الوقت، لأن يعني هناك فوائد ربما تفوت وتنسى أثناء الشرح، يعني تذكر بعض الفوائد المتعلقة بالبحث، لأن كلام المصطلح عند أهل العلم كلام واسع، تجد بعض العلم اختيارات الاختيارات مهمة في باب المصطلح، ولهذا علم المصطلح يتجدد عند بعض العلم، حتى أن بعض مصطلحاته لم تحدث إلا في القرن الرابع، يعني مثل المدبج كما سيأتينا اخترعه الدارقطني رحمه الله. هو إن كان معروف موجود يعني كواقع موجود، لكن الدارقطني سمى نوعا من أنواع الحديث المدبج. ما هو المدبج؟
ما روى كل قرين عن أخي.
نعم،
ما روى كل قرين عن صاحبه،
يعني كل قرين يروي عن قرينه، إن روى أحدهما عن الآخر، إذا روى واحد عن آخر هذا الأقران، إن روى كلهم عن آخر سمى المدبج، من ديباجتي الوجه لتقابلهما. وهذا من باب التحسين سماه المدبج. المدبج فهذا سماه الدارقطني رحمه، وتوفى سنة 85 و300 في أواخر القرن الرابع الهجري. نعم، والله أعلم. نقف على وبعد ذلك شرطهما. في شيء هنا في البحث عن في شيء هنا ما تقدم أو إضافة؟ طيب، إذا كان فيه شيء. نعم، اي نعم. لا، هذا يعني هم قالوا هو غريب هناك، يعني لأن هذا ما جاءت تلك القرائن، إنما اللي ثابت هو روايته، رواه عمر وعنه علقمة وعنه حن إبراهيم وعنه يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد. لكن من نظر إلى الأخبار العامة في النية تقول متواتر، لكن نفس اللفظ إنما العمل بالنية، إنما العمل بالنية، العمل بالنية على اختلاف الفاظه، هذا اللفظ غريب. أما مثلا من جهة عموم أدلة النية، هذه أخبارها متواترة، أخبارها متواترة. من سأل الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، كما هو مسلم عليه سهل بن حنيف، وكذلك حديث جابر حديث أنس إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم إنه معكم، قالوا مدينة، قالوا مدينة، حبسهم العذر، كانوا يلغون الخروج، من نوى عقالا فهو له. وكذلك يعني رب يعني قتيل بين الصفين الله بنيته، ويكون الذي مات على فراشه خيرا منه. جاءت النية في أحاديث كثيرة، لكن العلم ما جعلوا هذا متواتر لأن أخبار عامة في النية. أما هذا في خصوص هذا الخبر يقول إنما الأعمال بالنيات، اللي هو بالمقاصد، ويأخذ من قاعدة الأمور بمقاصدها. نعم،
نعم. بارك الله فيكم، ذكرتم في الغريب المطلق والنسبي أنهما الأرجح أنه واحد.
نعم،
ما عرف الفرق بينهما، يعني كيف التمييز بينهما
بين النسبي والمطلق؟
نعم،
نعم. النسبي أن يكون الحديث أن يكون الحديث مشهور مو غريب، أو يكون عزيز، أن يكون عزيزا أو نفسه، لكن نقول هذا الطريق غريب، هذا الطريق فرد نسبي، هذا الطريق لأنه فرد، هذا قد يكون الحديث عزيز، قد يكون، بل قد يكون متواتر ويكون انفرد به فلان. فالنسبي يجامع، أو الغريب النسبي أو الغريب الخاص يجامع الحديث الصحيح، يجامع الحديث العزيز، يجامع الحديث المشهور، لأنه مشهور من وجوه أخرى، عزيز من وجوه أخرى. نعم، نعم. هل يعني ابتداءها يعني يكفي، يعني ليس معنى ذلك، يعني مثلا عندك حديث رواه ابن عمر عنه نافع وتفرد نافع، ثم بعد نافع صار مشهور، ثم متواتر، ثم عزيز، ثم مشهور، وش نسميه؟ يعني هنا قال هو في أصله، في أصله، وقد يقع ذلك، لكن إذا وقع في أصله مخرجه، في أصل مخرجه، فإنه في هذه الحالة نسميه باسمه، باسمه الأول. كما لو مثلا يعني وقع في أصله مثلا متواتر مشهورا أو عزيزا ثم اختلف طبقاته. أما تخصيصه في أصل السند فهذا لأنه مخرج الحديث أما هل له يعني خصوصية؟ الله أعلم. يعني هل له خصوصية؟ لماذا خصوه بذلك؟ الله أعلم، لعله يراجع إن شاء الله. نعم. البخاري ومسلم كيف؟ في صحيحه لا يحتج بالمرسل، وكذلك مسلم، لكن هو رحمه الله قد يورد المرسل لا على سبيل الاحتجاج، على سبيل الاعتراض. مثل قد يكون بعض الآثار عن عروة مثلا، يكون عن عروة فلا يكون على سبيل الاحتجاج، على سبيل الاعتراض، مثل ما يورد مثلا في صحيح من المعلقات عن بعض الصحابة أو عن بعض التابعين، فهو لا يريدها يعني اعتمادا بالاعتراض إلا إذا كان المعلق هذا موصول عنده. أما البخاري ومسلم فلا يحتجون بالمرسل، والمرسل له شروط للحجية، وذكر الشافعي أنها 4 سيأتينا إن شاء الله.